السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن لنشرع في القراءة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة، وقوله فاستمتعتم، إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
للآية التي قبلها كانت أو مطلعها يتكلم عن المنافقين، وعد الله المنافقين وأنه وعد الله المنافقين والكافرين نار جهنم، يعني ذكرت الكافرين والمنافقين وأن موعدهم نار جهنم. من أجل ذلك قال إن كان، الشيخ رحمه الله، كانوا أشد منكم قوة. ما فائدة ذكر الرب لهم بأن أولئك الذين هلكوا كانوا أشد منكم قوة؟ ما الفائدة؟ لم تنفعهم قوتهم، فتغركم قربتكم وتمكنكم وسيطرتكم يا كفار قريش مثلا على الحرم، أو وأن العرب تهابكم أو غير ذلك، فما نفعتهم قوتهم. انظر إلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأيضا وإلى عاد وإلى هود أخاهم هودة، وإلى عاد أخاهم هودة. فديار ثمود من مر عليه الآن عرف أن الناس وقتئذ كانوا في شدة وتمكن وقوة، إذ أنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، فكانوا أقوياء. فما الذي صنعت بهم قوتهم؟ قوتهم لم تصنع شيء، لم تدفع عنهم عذاب الله. أهلكوا بإيش؟ مع تلك القوة، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. يعني ما، سبحان الله، كانوا يقولوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، فأهلكم الله بالريح. فرعون قوته ودولته يعني كانت تمثل في هذا العصر الدول العظمى أو أعظم الدول، دولة فرعون ربما، ومع ذلك أغرقوا عن بكرة أبيهم بيش. فأنا والله ودي أنكم توصلوا الرسالة لمن فتن بالجهاد البدعي فصار يقاتل بغير الشروط، من قرابتك من أصحابك في العمل، قل يا أخي لا تستعمل هذه اللغة في الجهاد دائما، السيف. فموسى والله ما واجه فرعون بالسيف لأنه شاف أنه أضعف، هذا الأمر الظاهر، وإلا ما الذي جعل موسى يهرب إلى البحر؟ لماذا لم يحمل سيفه يواجه فرعون وحزبه؟ ما لكم في هؤلاء الأنبياء أسوة حسنة وهؤلاء العزم من الرسل؟ عيسى هرب ويركض وراء اليهودي حتى دخل منزل ودخل من قوة ورفع إلى السماء. لا إله إلا الله. نبينا خرج من مكة، هاجر ثم سكن دار حار يعني غار ثور 3 أيام يبحثون عنها، مستقر في المدينة ورجعها غازيا فاتحا وفي الخندق ما واجههم بالسيف، هزمتهم الريح. هذه الأمثلة لم يرون الشعوب العظيمة الغربية الآن، فيقولون لابد من قتال. يقال لهم والله ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصنعه اليوم الدولة هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سمت وزارتها القتالية وزارة إيش؟ دفاع. لماذا لم تسميها وزارة الهجوم والجهاد؟ وضع القائم الراهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما تجمعوا عليه الأحزاب 10,000 بنى ونعم خطط لصرح هجوم ولا دفاع، وهو الخندق. ذكر أن سلمان الفارسي هو الذي أشار عليهم ولم يثبت عن سلمان، ما يصح السند. فالمملكة هنا صنعت خط دفاع، لأنها تعرف إذا هاجمت دولة فقط من تلك الدول من الأحزاب قامت معها جميع الدول في تلك المنطقة. فينبغي للمسلم أن يفكر بعقله ويتجرد، وليعلم أن التفكير بالعقل لمعرفة الحق من النصوص، وليس أن يأتي بفكرة مستحسنة بعقله لا أصل لها. فكر، هذا عيسى هرب، هذا موسى هرب إلى البحر، هذا نبينا ذهب إلى غار ثور ثم إلى المدينة، فلماذا تأتي أنت وتستعمل دائما لغة السيف والمواجهة؟ فهذا ابتداع في الجهاد. فانظر لما لزم هود وصالح وعيسى وموسى ونوح وآخرهم نبينا محمد، لما لزموا تقوى الله والقيام بالعلم الذي أنزله عليهم في باب الجهاد وغيره، ماذا حصل؟ من كان عنده قدرة على القتال مثل النبي صلى الله عليه وسلم هزهم بسيفه، من لم يكن عنده قدرة كصالح وهود وعيسى وموسى هزمهم الرب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كان جند ربك في فرعون المياه بحر، كما قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم. من هو الآن؟ وين العسكر الآن؟ كلمة كن الرب، وين العسكر؟ ما فيه، أخذناه نحن، ما في جيش لموسى. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يستحق اللوم، أو لائم نفسه على ما طغى وبغى. وعاد كان يقول من أشد منا؟ ثمود وما ثمود وما عاد من أشد منا قوة؟ ما لكم الله بالريح وما أعلم جلود ربك إلا هو. هؤلاء الأمثل الأنبياء ما واجهوا بالسيف، فهل ستكون أغير منهم على دين الله فتواجهوا بالسيف والتفجيرات والقتال وتلوم دولة الإسلام اليوم تقول لماذا لا تجاهد وتفعل؟ لابد تفرق بين زمن القوة وزمن الضعف، إذا ما فرقت فأنت حينئذ مخالف لسنة النبي المصطفى وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فصلح الحديبية ما استعمل النبي لغة السيف، استعملها لما كان دخل في الإسلام من دخل، بل سمعوا الإسلام واقتربوا، فكانت الحكمة أن لا يصارعهم بالسيف في ذاك الوقت لأنهم أقوى، وصالحهم ليسمعوا الإسلام ويعرفوا فضائله، فأسلموا حتى كان من ورائي صلح الحديبية وفتح مكة.
هذه المعاني لماذا لا يدركها هؤلاء؟ لا يجلسون لطلب العلم، والله لا يجلسون لطلب العلم. سببوا نكبة لأمة الإسلام. من أي جهة؟ فرحوا أعداءنا بنا، قال والله هذا الإسلام لو كان صحيح من نكل بهم في العراق، من نكل بهم في أفغانستان، من نكل بهم في كذا وكذا. لا، الإسلام صحيح، لكن من ادعى الإسلام عنده خلل في فهمه. هذه الحقيقة، من ادعى الإسلام عنده خلل في فقه الجهاد، فقه التكفير. لو حصل الكافر من الحاكم شروط الخروج عليه، كل هذا خلل بسبب بعدهم عن حلقات العلم. ولذلك الذين خرجوا على الصحابة ما عرف أنهم يحضروا حلقاتهم. لاحظين، لاحظ الذين اجتمعوا في البيت من غير أن يناد واحد من الصحابة. كذلك تشوف إذا يريد أحد من الطلبة الزائغين أن ينقلب على الحلقة وينقلب على الأستاذ والعلم، وش يسويه؟ يواعد بعض الطلبة مثله على مجلس خارج لا يحضر فيه عالم ولا أستاذ، ليملي ما شاء، ما أحد يرد عليه في المجلس. نعم، يقول فلان فلان تعالوا نجتمع، ولا يدعو أستاذ. ففعلوا كذلك، اجتمعوا في بيت يوم حكم علي مسألة التحكيم، وادعى ذلك الأرعن أن علي حكم آراء الرجال وأنه كافر، فلنخرج من هذه القرية إلى الكوفة أو إلى حوراء الظالم أهلها، كفر عليه. ما خلى ولا واحد من العلماء يحضر من الصحابة، ما قال ابن عباس تفضل عندنا ترى مجتمعين هنا، لكي لا يردوا على هذا الزائغ. فعزم ودعا أناس مثله جهلة، هذا وهذا وهذا، واجتمعوا في بيت ما فيهم عالم واحد من الصحابة. ويدل على ذلك أن علي بن أبي طالب كما في سنة أبي داود بسناد حسن قال ابن عباس اذهب فنظر هؤلاء الذين اجتمعوا ما وجدناهم إلا بحروراء، كان اجتماعات سرية عندهم ما نشعر بهم، تركوا حلقات الصحابة وأساءوا الظن فيهم وكفروهم وذهبوا لحروراء خوارج. فقال علي اذهب ناظرهم، لماذا لم يقل إذا جوءك الحلقة فناظرهم؟ لعلم علي أنه ما يجون أمرهم بينهم سر، يتوشوشون في تكفير الصحابة وفي البدع، فما في مجلس عالم ينكر عليها. لذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت القوم يجتمعون ويغلقون أبوابهم دون العامة طبعا ولا يدعون عالم معهم من أهل السنة، فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هنا فالشأن في من أراد الحق يبرز درسه يدعو الناس إليه، وليس أن يتخفى في استراحات ويذهب بعيد عن نظر خلق رب الأرض والسماوات. نعم، ولذلك جهينان حكى لي الشيخ محي الدين قصته، وكان يجلس مع الشيخ محي الدين وهو ورفاقه، يحكي لي الشيخ كنا في نزهة بحرية معه وكان في القارب يحكي لي قصة جهيمان، كيف سبحان الله أنهم انعزلوا عن علماء المدينة أساءوا الظن فيهم وخرجوا بآراء لا يجوز حمل الفلوس، ليش؟ فيها صور، ما في تقدير للضرورات، وليس فيه قرب من العلماء يفقهون المصالح والمفاسد. طيب كيف يمشي الإنسان؟ ها؟ من الفلوس، حرموا حمل الفلوس لا فيها صور. نعم، هذه عاقبة من انفرد على العلماء. ثم مشوا فترة ليست طويلة مع الشيخ مباز، حضر حلقاته ما أعجبهم الشيخ، ليش هذا مع الدولة هذا، أعوذ بالله منه، خرجوا من عنده. شوي أظن ما أدري هم زامن على مرداني وقتها لا أذكر، لأنه جاء الشيخ من سوريا لتدريس الجامعة الإسلامية. المهم يدعي الانتساب للحديث والحديث بريء منه والله، فإنه ادعى أن فلان المهدي بسبب رؤى منامه. انظر الآن، لو هؤلاء الذين اجتمعوا مع جهيمان اللي خرجوا في الحرم وقتلوا أهل الإسلام حتى تعفن الحرم وصار تاريخا أسود في ماضي الخوارج المظلم المتتابعين لا ينقطعون حتى ظهور الدجال، لكان قال لهم العالم كون أن فلان يرى الرؤية في الكويت وأن تراها في السعودية في الرياض أو في جدة، وأنت وأنت سبعة ثمانية اجتمعتم على أن هذا المهدي المنتظر، لا يعني أنها رؤية حق. وفقهكم لحديث أرى أن رؤياكم تواطأت أن ليلة القدر بالسبع البواقي، التمسوه بالسبع البواقي لا يعمل هنا، لأن ذاك الذي حكم بتواطؤ الرؤية وأنها حكم شرعي رسول الله كان يوحى إليه. أما أنت بأي حق تقيس وتقول اتصل علي واحد من الكويت يقول ترى هذا المهدي المنتظر، واحد من جدة قال نفس الرؤية هذا المهدي المنتظر، ثم تخرجوا في الحرم تبيعونه؟ ليش؟ اجتمعوا بعيدا العلماء، وفي عالم يقول لهم الرؤى الشرعية ما يبنى عليه حكم شرعي، بين له بالدليل، لكن جهله تعالموا واجتمعوا يأخذ بعضهم العلم عن بعض دون الرجوع لعالم، هذه كانت النتيجة. نسأل الله العافية. خرجوا في أقدس بقعة في الأرض مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي أول شهر من الأشهر الحرم وهو أفضلها عند طائف من العلماء وهو الشهر المحرم، وفي الحرم وعلى قتل الناس وهو بلد حرام لا يحل أن يعبد فيه شجرة يقطع شجرة، فكيف يقتل أرواح؟ كيف خرجوا بهذه الفكرة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يتولون غير ما أنزل. إذا رأوا هؤلاء الجند المسلم كفار فصاروا يطلقون عليهم الرشاشات من مناير الحرم. مقصودي أنهم لما ابتعدوا عن العلماء خرجوا بفكرة أن هذا مهدي وأن الرؤى تواطأت، إذا ما قام النبي قال تواطأ الرؤية في السبع البواقي كانت في القدر، كذلك ما تواطأ من الرؤى من بعد النبي سيكون كذلك. لا، ليس كذلك، الحاكم هناك النبي يوحى إليه هو الحاكم على الرؤية الشرعية هذه، لكن أنتم ليس من حقكم تواطؤ الرؤية عندكم أن يوحي إليكم بخروجكم في الحرم وأن تبايعوا المهدي في زعمكم، لأن المهدي يعني هذا نصف عالم يأخذ بعلمه وأنه يبايع المهدي بين المقام والحجر. فخرجوا بعد صلاة الفجر وأدخلوا جنائز كثيرة، إنما هي أزواد لهم نعوذ بالله، كذب والدجل، هي بجنائز 60 جنازة، ربما استغربوا ذاك اليوم أهل الحرم في الفجر جنازة جنازة جنازة، هي رشاشات ورصاص وتمر زاد للقتاف، والبوابين لم يتخذوا مثل الآن، الله يرحمه يلا يلا ويمر هذا ويمر هذا ويمر هذا أموتها. وهذه الفكرة خرجوا بها لما انعزلوا على العلماء كالخوارج في عهد علي، كان فيهم عالم وجلسوا معهم في قرارهم الشيخ بن باز كان أنكر عليهم، ها في مجلسهم عالم واحد كذلك، لم تجد في اجتماعهم ذاك اللي خرجوا عليه وقرروا يذهبوا حروراء واعتزلوا الصحابة وقالوا لنخرج من المدينة قرية ظالم أهله علي ومن معه نخرج إلى حروراء، ساء الظن في علماء الصحابة وما فيهم عالم واحد، ذهب إليهم ابن عباس حينئذ. ثم بدأ القتال وقتلوا من قتلوا، وكان قتل ذريع في الحرم، إنهم مسكوا المناير فصار الجيش للسعودي في المملكة كلما فعل كتيبة ليقترب من ساحة الحرم ويدخل الحرم تدرب على القنص نحو 3 سنين أو سنوات لا تكاد تخطئ القنصة منهم، نعوذ بالله منهم. كلما جاء يدخل الحرم ليطهر الحرم منهم، وإذا بالكتيبة ربما عن بكرة أبيها ترش موتها من العسكر، حتى جمع يعني قبل ذلك الملك خالد علماءنا، فهذا الرجل كان فيه من الصلاح والحكمة والخوف من ربه، يهتدون على الحرم ويخاف كيف يفعل، يقاتل ولا ما يقاتل لأن حرم، فجمع العلماء يستشيرهم. إيه الله يرحمه ويغفر له، وجزا الله خير اللواء أظنه ما ذكر أو لا أحفظ اسمه، نعم قرر أن لما رأوه على تمكن من الحرب أو فيه نبوغ أو غير ذلك اختاره قوات المسلحة أو القوات الأمن ليذكر لهم خطة كيف يطهر الحرب منهم. فحدثني بعض العسكر ممن عرف القصة، قال لي فدرس الحرم جيدا فوجد أن هناك تحت في الحرم بدروم هو يضعون فيه الأسلحة والتمر والأزواد لهم ويختبئون فيه، ودرس أين مواضع البدرومات ودرس الحرم جيدا، ثم نادى بأن تأتوني بكل خزان للمياه تستطيعون تأتون به. فجاءت الويتات من جدة ممكن من الطائف حول تحلقوا حول ربما الحرم، فكانوا يزحفون زحفا في الليل المظلم أو شيئا فشيء بالخراطيش إلى أن وضعوها في الأفواه التي تفسد أسلحتهم. هذا فقط استطراد ولا كان مقصودا أن عزل العلماء هذه عاقبتها. فجزا الله خير وبارك الله فيه، وأسأله سبحانه أن يجدها عند الله، أن طهر الله على هذه الخطة بفضل الله أولا ثم بحنكته وذكائه حرم الله، ولا كان أغلق أكثر من 14 يوم ما طاف أحد به، وزهومة الموتى والجثث ما الله لا يعلم يعني عددهم ولا ما حصل إلا الله. فبدأت المياه حتى بدأ الماء ينزل إلى البدرومات، بدأ يغرق الرصاص، الرصاص إذا جاءه الماء وغرق فسد ما يستطيع طلقه، والأزواد كذلك. فحينئذ جاعوا وما استطاعوا أن يتزودوا بإمكانية القتال، لا رصاص ولا أزواد، فخرجوا كالجراد مستسلمين، فقبضوا عليهم بالعشرات. وهي لا شك دعاء الصالحين أيضا، ما شيخنا رحمه الله، نعم الشيخ العلامة عبد الرزاق باز وغيرهم، ودعاء الصالحين والعلماء اللهم يعني طهر بيتك إلى آخره، لا شك أنها الأسباب العظيمة. فالمقصود هذا نموذج فقط في الواقع المعاصر والماضي، ماذا أثر، ما هو أثر انعزال العلماء في الماضي، انعزلوا عن علي وابن عباس وغيرهم الصحابة واجتمعوا في بيت وقرروا أن علي كافر وهؤلاء حكم وراء الرجال وهم ظلمة وخرجوا الحروراء. في الوقت المعاصر ما حكاه لي الشيخ محي الدين الذي كان معاصرهم، وكان يأتون إليهم في يعني بعض الاستراحات أو بعض ويوزعون منشورات مطبوعة بالكويت ووزعوها في تكفير الدولة إلى غير ذلك. فالمعاصر انعزلوا على العلماء فكفروا، وكانت العاقبة أن ضرب رأس جهيمان، ومن ثبت أنه من الخوارج، وبعض الناس تورطوا، ولكن إجراء التحقيق لابد منه. فأخبرني البعض أنه كانوا يمرون على الحواري ويعكون كلمات، فكان بعضهم يضيفهم باعتبار أنه شيخ يعني مسكين ما يدري، فهذا أخذت أسماءهم وحقق معهم، وكان ذلك شخص أعرفه، لكن مع التحقيق الدولة لا تظلم أحد، أخرجته، ما ورد ما وجدت معه أي علاقة به. فقط لذلك أنا أحذر من يعني الواحد يستقبل شخص مجهول في بيته، أو يكون إمام مسجد يمكن شخص مجهول ما يعرف في زمن الفتن الآن حقيقة، حتى لا يقع عليه ورطة، ما يعرف إيش بيقول في الكلمة، فيجتهد قدر المستطاع في زمن الفتن ألا يمكن المجاهيل من الكلام، إلا شخص مزكى من الشيخ بن باز أو شخص معروف يعني بالعلم، لأن ابن عباس كان ينهى عن ذلك رحمة الله في زمنه، فكيف في زمن اللي انتشرت فيه الفتن والخوض بغير علم في دين الله. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وقوله فاستمتعتم، إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد.
أين هنا المغيب وأين الحضور في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وما فائدة التغييب حينئذ؟ المغيب مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، وفائدة التعظيم، الكلام على الشخص، التحدث عنه إذا كان غائب يدل على عظمته. نعم، ولكن انتقل إلى إيش؟ الحضور بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هنا مناسبتها أبلغ من أن تغيب. نعم.
قال رحمه الله: ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا.
إذن أمرنا حينئذ ألا نتشبه بهم، فلا ينبغي أن يقع منا بعد الإسلام الكفر، فنستمتع بأثار الكفر الذي لا تسمن ولا تغني من جوع. فمثلا دعوت أمريكي مرة إلى الإسلام، فكان سبحان الله أن يسلم، وبدأ يعني يتردد في كلامه قبيل يعني النطق بالشهادة أو إرادة الدخول أو التفكير بجزم له، وذكر أمور دنيوية من آثار الكفر سيستمتع بها. فإن الزوجة حينئذ أول ما أتيها أمريكا في الإجازة مسلم ويعلن إسلامه لها وتراه يصلي، سيكون لها موقف، قد يصل إلى الطلاق ويؤخذ بيته ويؤخذ إلى آخره من قوانينهم.
طيب آثار الكفر هذه، ومهما استمتعت بخلاقك وبقيت على دينك وصار لك آثار من هذا، هل تساوي شيء في الجنة إن فقدتها لو صبرت على الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو رميت بصوت في رمل ستجد له آثار يسيرة تشبه مر الديدان على الرمال. هذا الأثر البسيط من أرض الجنة خير من الدنيا كلها وما فيها من كنوز وجواهر وأثاث وعشب وخضرة وشلالات من الدنيا وما فيها وأجمل ما فيها. هذا موضع يسير في الجنة، فكيف من دخل الجنة كلها واستمتع بها وببيوتها وحورياتها؟ أحشك تساوي أضعاف مال الدنيا. إذا كان أدنى رجل يدخل الجنة كان يحبو تارة وتسمعه النار تارة وصار يقول: يا رب قربني، أسأل غيرها ابن آدم؟ قال: ما أسأل رب غيرها. إلى أن قال الله: يا ابن آدم ما أقدرك. إلى أن وصل إلى باب الجنة وسمع أصوات الجنة ورأى روحها قال: رب ادخلني الجنة. وكان يسير الباب فهنا الرب أدخله الجنة لا إله إلا هو. فقال لك مثل عشر، كما في رواية عشر ملوك الدنيا. هذا أدنى رجل. شوف ملك ملوك الدنيا وش يصير له من الأبهة وحوله مواكب وأفخر الطعام يؤتى له وأمره ما ينثني. فأدنى رجل في الجنة له مثل عشر ملوك، ملك عشر ملوك، وقيل ملك ملك من ملوك الدنيا. فكيف بمن كان قد طلب العلم وصار كل يوم يسمع من الدرس ما يسمع، يقرأ في بيته من الكتب ما يقرأ ويترقى كل يوم، يعمل بالعلم اللي سمعه يترقى، يصلح اعتقاده بما يسمع العلم، يصلح اعتقاده فيترقى، يصلح عمله فيترقى، فيكون في أعالي الجنة. فكيف تكون فخامة الدار التي يسكنها وهو في أعالي الجنة، والمقام الطيب والفاكهة، يعني فاكهة أصحاب الدرجة الأولى في الجنة مثل فاكهة أصحاب الدرجة 70 و90 فوق، حورية الحور جمال النساء فيها في الدرجة الأولى في الجنة مثل الدرجة 90 القريب من العرش أو 100 اللي هي في الفردوس الأعلى، لا شك فرق كبير. فالمسلم حينئذ لا يستمتع بهذا الخلاق الذي من آثار المعاصي. يعرف رجل عنده سيارة أنيقة، من آثار مخالفة الرسول والذي نصح لا يمشي مع صديق السوء، فقال: المرء عدن خليله. لكن من آثار مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سيستمتع مع هذا الشاب الطالح، لأنه سيمر مرتين بالأسبوع ويأخذ ويتنزه معه في البحر والسيارة أنيقة والناس كلهم ينظرون إليها ويشعر بنوع متعة. لكن آثار في السوق هذا أن يستمتع بخلاق كان يمكن أن يجعله الآخرة ويصبر على ركوب السيارة مع هذا الرجل الماجن. ولا كذلك إذا مشي مع رجل مبتدع عنده فلوس ويمكن أن يقضي ديونه ويساعده في الدنيا، يفتح له بسبب مساعدته له مشروع تجاري، ولكن يعلم العلماء أنه عن جلوس مع أهل البدع، فلا ينبغي تقديم هذا الخلاق والتهاون مع صاحب البدع وجلوس معه من أجل أنه سيعطيني شيء من دنياه. ماذا فعل؟ الله حكى لك أولئك الذين استمتعوا بخلاقه ماذا حصل لهم لما خاضوا واستمتعوا بخلاقهم، ما كانت النتيجة؟ هل ستكون أنت أحسن حال منهم؟
فعلى المسلم أن يقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا ولا يتشبه بالكفار، فإن من صفاتهم الاستمتاع بخلاقهم وترك النصيب في الآخرة، لا يشبههم. حتى كان عمر ابن الخطاب في باب تشبه الكفار يكره من الإنسان أن يشتهي كل ما يشتري، لأن هذا صفة الكافر الذي يقول كما سمعت أحد إخواننا ممن ذهب للنمسا وسمع بعض الكفار هناك يتكلمون في هذا، قال نحن لا نؤمن بالآخرة فلا بد أن نستمتع بكل دقيقة في الدنيا، كل دقيقة يأخذون قروض ربوية ويشترون بيت هكذا فيه سرير وكذا ويأخذ عشيقته معه إلى الغابات وفيها اسمه هذا أفياش في كل غابة يحط فيها الكهرباء ويشوي، وكل دقيقة ما نفوت الإجازة ما نفوت الإرفاه إلا وقت العمل عشان نكتسب لأجل ترفيه، فنستغرقه من أجل أن نجمع للترفيه. فكان السلف يكرهون هذا لأن هذا صفة الكافر ما يؤمن بالآخرة، فيريد يستغرق كل وقت للإرفاه والنزهة والقيل والقال. فرأى عمر بن الخطاب رجل اشترى لحم، فشعر عمر أنه من هذا النوع إلا كل ما قرب نفسه على شيء راح يشتريه، ما عنده صبر وزهد. فقال يعني هذا الذي تحمل ما هو؟ قال لحم، قربت نفسي عليه وذهبت للحام اشتريته، فعلاه بالدرة يؤدبه قال كلما اشتهيت اشتريت. وكانوا يسدلون على هذا بقوله أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا صفة من؟ الكافر. لكن أنت يا مسلم ما تشبه به، كل ما عجبك مدير قلم بالسوق ما أدري شو موديله ب1600 اشتريت، شكل نظارة عجبتك اشتريت، شكل جزمة اشتريت، اندفاع في الشراء، هذا في صفة الكافر. صفة الذي يحسب الآخرة حسابها يعمل بالقرآن، قال الله في القرآن والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فمن يصبر على أن يكون قواما؟ نادر، ضعف الإيمان في القلب يريد متعة تعوض النقص الإيماني في قلبه، ما هو قوة الشراء ليترفع. لو مل قلبه إيمان استغنى عن كثير مشتريات ما حصل في قلبه من راحة السكون. ذلك الرب وصف مثل هذه الحال صاحبها بالنفس المطمئنة وهي تكون سبحان الله مضطربة، فإذا ذكرت الله اطمأنت استراحت، إذا حضرت مجلس علم استراحت، إذا خرجت مجلس العلم أو من الذكر أحست بحيرة وظلمة، ما تطمئن إلا الذكر، بخلاف النفس الأخرى نفس الغافل فإنه يحصل له نوع ضيق مع الاستمرار في مجلس الذكر فيطمئن بالدنيا كما قال واطمئن بها، فيطمئن بها، فليس تجده في قلبه شيء من النزهة أو من الانشراح إلا بقدر ما يعايش هذه الدنيا، جلس في جلسة فيها طعام جيد وأصحاب يكلمهم شوي انقلب قلبه مرة أخرى ضيق وغم وهم لغفلة عن الله، فليس له من السعد أو السعادة إلا بقدر ما يعايش هذه الغفلة. فنهينا حينئذ عن تشبه الكفار وأن نكون حالة حالنا، فنستمتع بخلاقنا نستمتع بآثار الفسوق، وآثار الفسوق أنك إذا دعيت إلى وليمة لقرابتك يجيبون أكل فارغ وفي مجلس فخم في العيد، لكن فيه اختلاط، فمن آثار الفسوق ومخالفة الرب أن تذهب إليهم وتستمتع بهذا الخلاق والنصيب. فإذا قلت لهم آتيكم بشرط عدم الاختلاط انقلبوا عليك ولم يدعوك إلى مجلسهم، فحينئذ لا تشبه الكفار، يكون عندك نهم على الدنيا، تقول أنا أروح أخذ مصاري وتجيب إيش تأويلات فاسدة، تقول أهم شيء أكل أهم شيء أسولف أنبسط هذا من تشبه الكفار، لأنهم يستمتعون بخلاقهم ونصيبهم اللي يكون في الآخرة يستمتعون في الدنيا. فأنت تقول لأن أقعد في كوخ تسفه الريح تضرب أبوابه، نعم، فأصيب في الجنة المقام الشريف الكريم لتركي هذا المحرم، خير من أقعد معهم 1000 سنة في هذا المنكر. هكذا هكذا المؤمن يرجو الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان.
وإذا جاء في الحديث يدل أنه الخلاق معناه النصيب، أن عمر كما مر معكم في صحيح البخاري رأى في السوق حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله اشتريتها لتزين بها الوفود والجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. يعني لبس الكفار لا تشبه به فلبسها، والحرير كان لبسة النساء ويلبسون الكفار، الرجال الرجل المسلم لا يلبسها فتشبه بالكفار. نعم.
كأنه ما خلق للإنسان، أي ما قدر له، كما يقال: القسم لما قسم له، والنصيب لما نصب له، أي أثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم.
وإحنا نهينا عن التشبه بكل الكفار والفساق وأهل البدع وأيضا والنساء. أما الشيطان فكما جاء في الحديث نهينا أن نأكل بيش بشمالنا، لأن الشيطان يأكل بشمال، فالأكل بالشمال تشبه بالشيطان. نهينا عن التشبه بالفساق، ما الدليل؟ الحديث العام الذي خرجه الإمام أحمد المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من شبه بقوم فهو منهم. قال القرطبي: إذا اختص بالفساق باللباس يحرم على يعني الصالحين أو المسلمين لبسه، اختص حتى في الثياب، حتى في الثياب، يعني لو اختص الفساق بثوب له هيئة ما اشترك الصالحون معه في اللبسة، خرج الثياب الحمد لله ما رأى الآن واختفت كما يسمى موضتها، ارفعون هذه إلى وسط الوجنتين بحيث إذا التفت ذات اليمين سيحس، ذات الشمال يحس، ولا فائدة منها، يعني إذا أغلقها أغلق فمه معه إلا الزينة، فاختصوا بها. كنا ما نرى علماء يلبسونها، فإذا اختصوا بشيء فينبغي ألا نشابههم بفساق. كذلك أهل البدع، لو متصوف مثلا كنا في بلد نلبس العمائم ونشوفهم يقعدون في الزوايا يلبسون عمائم خضراء حامل المسبح يسلمون بيدين الاثنين إلى آخر حركاتهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم لا في السلام والتحية ولا في حمل المسبحة ولا تعليقها ولا العمائم تكون خضراء، ينبغي أن ينفصل عنهم حتى لا ينسب أو يتحرك قلبه لمشاهباته في أمور أخرى مثل دعاء غير الله أو غير ذلك من خرافاتهم. هذول أهل البدع. والكفار قد علمتم، اليهود والنصارى نمنع شبابنا ما تشبه في قصاتهم في حكاية لغتهم، ذلك نهى عمر عن الرطانة. فلا ينبغي الإنسان أن يستهوا الرطانة. نشوف بعض الأخوان هداهم الله من شباب الإسلام يعني يترك اللغة العربية ويرطن مع صاحب الإنجليزي مفخرة هي، يقعد ساعة يتكلم الإنجليزي ويحس أنه إيش مرتفع أنه يتكلم إنجليزي. نهى عمر على الرطانة إلا في حاجة، بل أن واحد من هؤلاء مرة تكلم بجملة من فهمت لا يعرف الإنجليزي، كأني طعنت في دينه، قلت يبدو أنك ما تعرف الإنجليزي. لا أنا أعرف الإنجليزي، كأني قلت له لا تصلي. نعوذ بالله. إذن هذا أصبح داء تشبه بالكفار. نعم.
قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم.
لكن ما استغلوها إلا في معصية الله والكفر، هذا مذموم. ولذلك أعظم شكر عندما تستحضر شكر الله شكره بالتوحيد في الباطن، ثم حقوق التوحيد تظهر عليك أثاره في الظاهر. هذه أعظم ما تشكر الله به، أن توحد وتفرد بالعبادة ثم تقوم بحقوق هذا التوحيد من القيام بالصلوات وإيفاء الزكاة والأمر المعروف عن المنكر وترك المحرمات. يعني من شكر الله تترك الزنا، يقوم في ذهنك أن هناك امرأة تستطيع أن تراودها فتقبل معك، فتشكر الله في نفسك أن أعطاك الله زوجة تفرغ شهوتك بها، أو أن الله جعل في الشريعة بابا للحلال وهو النكاح إذا كنت غير متزوج أن تتركه. فمقتضى هذا الشكر أن الله يسر لك الإسلام وهداك إليه أن تجتنب الزنا، أن تجتنب شرب الخمر. فليس الشكر فقط في القول أو فعل الطاعة، من الشكر أيضا ترك المعصية. تذكرون يوسف ماذا قال لما جعل من الشكر اجتناب الزنا؟ فقد تبذلت له امرأة العزيز وطلقت الأبواب، يعني أظهرت ربما عورتها أو شيء من كثير من عورتها وهي في السرير تقول هيدا لك. فجعل من الشكر أن لا يزانيها، قال: عاد الله إنه ربي أحسن مثواي. الشكر واجب حينئذ، واجب الشكر عندي أن لا أطأ بالحرام، شكر. فإذا ليس الشكر محصور بالفعل والقول، فعل الطاعة كما كان النبي يقوم ويقول هذا يكون عبدا شكورا، قم الليل، أيضا بترك المحرم. فإن يوسف ترك المحرم، العلة ما هي؟ كيف أزني وربي أحسن مثواي؟ فشكرا له أن أطيعه في شرعه فلا أزني. نعم.
وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها.
وذلك قال بعض أهل العلم والحكمة: ما استمتع أحد بشيء من الدنيا، يعني المباحات استغراقا للوقت فيها، إلا نقص من مرتبته في الآخرة ما نقص. يعني بدل هذا الذي استمتع به من المباحات كان ممكن يذكر الله. فانشغاله بهذا الأمر المباح، يعني الآن خلاص يبي سيارة عشان من أجل يروح العمل، طيب عرفنا سيارة كذا، هذا واجب أن يشتري سيارة ليذهب للعمل ليقتات هو وأهله، أو يكون عنده مال للأجرة يذهب العمل. المهم يبي يفعل شيء زائد، قالوا له عندك 16 سيارة، فانظر إلى الأجمل من الداخل والخارج. فهذا الوقت الذي يستغرقه في النظر إلى الكماليات، مش شوي يقارن طبلون هذه بطبلون هذه، دعاسات هذه دعاسات هذه. كم وقت استغرق؟ كم كان ممكن يذكر الله هذا الوقت؟ كم كان ممكن يسبح؟ ولا قال الترمذي خرج عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قال يا رسول الله نستحيوا الحمد لله. فقال النبي ليس ذاك الحياء الذي في عرفكم وتعرفونه، وإنما الحياء الشرعي أن يحفظ الرأس العبد، الرأس وما حوى والبطن ما وعى والبطن وما حوى، وأن يذعش يترك ويذكر الموت هو البلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. ولذلك قالوا في تعريف الزهد ترك ما قد يشغل عن الآخرة. نعم، يقول لي أحد الفضلاء من أهل العلم كانت عندي فتاة متزوجة كانت ساحرة الجمال، فكنت لا ألبس يعني إلا أشغلتني بجمالها، أحب أن أنظر فيها، لبست كذا فعلت كذا. قال فلم أستطع الجمع يعني بين الدنيا والآخرة فطلقتها، وهي أحب ما تكون إلى قلبها، خشي نقصان الآخرة كل يوم وهو في غفلة عن الذكر التسبيح ينظر إليها كيف مشت كيف. نعم اقرأ.
فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنها أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها.
هذه جملة عظيمة مفيدة، فإن الله جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. لما؟ لأن فساد الدين، كيف يقال أن فلان فسد دينه لأي شيء؟ لابد أن تعرف أنه فسد دينه من أحد جهتين، إما أن يكون اعتقد اعتقاد باطل وتكلم به، فهذا كالحلولية يقول الله في كل مكان، أو الاتحادية مثلا، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد، عنده اعتقاد حق لكن يعمل بخلافه. فالأول هو البدع، يرى أن هذه قربة وهي محدثة لا ما يعمل بها السلف ولا اعتقادا فاسد. الثاني فسق الأعمال، وهو أن يعتقد أن هذا حق لكن لا يلزم نفسه به لشهوة أو لهوى في نفسه، أو بتأويل فاسد يعلم ضعفه، كان يختلف العلماء في بيع محرم في البنك، ولو شهوة يشتري السيارة بالقرض الربوي لو شهوة، فإذا جاء صاحب الحق ينصحه قال في مشايخ فعله، في نفسه غير مرتاح لكلامه، مع أن الشريعة قالت البر مطمئن إليه القلب، هذه ميزة للرجل الذي ليس بعالم لا يستريح القول. لو قلت تقسم أنها تجوز شوف كيف عاد. يقول البربهاري لا تأكل شيء من الحلال إلا وأنت تقسم أنه جائز، ولكن ابغته بهذا السؤال. والمشايخ افتوا في بيع التجر متبتنيك في شفتهم في البنك او في المعرض يقول لي مشايخ، قلت تقسم ان هذا البيع جائز وان الذين قالوا لا يجوز كلامهم باطل؟ يقول انا ما احط شيء في ذمتي. طيب كيف تبيع الان؟ كيف تشتري؟ كيف تشتري شيء ما أقسمت عليه؟ في نفسك حركة. إذن يقول ابن مسعود الإثم حواز القلوب، في الله لك حركة. كما تشوف الميكانيكيون اللي هم وضعوا في السيارة لمبة لحرارة، الله حكمته أعظم، فوضع في الإنسان مؤشر في قلبه أن هذا الشيء مو طيب، فكيف تتخوض بعده؟ وإذا سألته بعد ما انقلبت السيارة وصارت له فيها مشاكل مع زوجته وركبت نزلة فيها، من شو المعصية؟ وإذا بي يعترف لك بعد 3 سنين يقول والله قلبي حاس كنت من المتتاح معها، طيب ليش طريقتها؟ هذا الاستمتاع بالخلاق، شبه بالكفار ما عنده صبر على الشبهة يتركها يفسق، يعلم الشيء في قلبه أنه ليس بطيب ولا يسأل أكثر من عالم حتى يعرف الحق، يخوض ما يسأل ولا يسترسل، ضعف وخلها تجي كذا ماذا في قول في رقبته. إيه أنا ما هذه بشهوة ما بالعلم. قال الشاطبي ذلك، قال لو قلنا للعامي إذا اختلف العلماء فاختار من أقواله ما تشتهي، قال لجعلنا المرجع في دينه التشهي وليس كتاب السنة. والمقصود في التدين أن يكون بكتاب السنة وليس بالشهوة. نعم.
قال والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات، ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه.
إيه نعم، هذا في من تجالسونه احذر، لأن الطبع سراق كما قال ابن الجوزي، فإنك تسرق طبع جليسك وأنت لا تشعر. حتى بعض الناس يقولون دخلت عليك طبع ما كنا نعرفها فيك. من إيش؟ من أي شيء؟ من الجليس. حتى ذكر ابن حجر الناس على أمانة آخر الزمان من أناس يكونون أهل أمانة، لما جالس الخوان الخونة. أقرب مثال تسمع نقاش يقول ركب ماطور شفط، ما نركب ماطور شفط ولي الأمر مانعه، بعدين ناخذ موية إيش ميم حقنا. فيأتي الجليس من الجيران وش يقول؟ ناس كلها يضعف صاحب الحق، خلاص ركب. ثم هكذا تنزع الأمانة كيف؟ بالجلسة، يوحون إليك زخرف من القول فيه خيانة فتتبعه، فترفع الأمانة آخر الزمان بالجلسة. المرء على دين خليله. هنا ابن تيمة نقل نقل عظيم عن السلف مفيد. كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. تحس أنت نفسك إن كنت صادق مؤمن تراود تقول لا تفعل ذلك يعني حرام وكذا، يقول ما في شيء، الناس تحس إنه هوى مستحكم ولا لا يطيعك، فإذا جلست معه أكثر من مجلس ستصير مثله، تتبع هواك لأن طبع سراق. أول ما يبدو لك إنه يخالف الشرع لهواه اتركه، والله يعوضك صديق أحسن منه يسليك من ترك شيء لله. لكن بعض الناس جماح الشهوة في التسلية حتى يعرف صاح مخالف هواه يظل معه، ما ظل معه ما يفارقه. طيب أذان، بعد الأذان نكمل.
السلام عليكم. الصنف الأول صاحب هوى، لماذا حذر منه السلف؟ قال احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى. أولا ما معنى صاحب هوى؟ ثانيا ما معنى فتنه هوى؟ الهوى سمي هوى لأن صاحبه يصنع من الأعمال ما يستحق به إن كان فاسقا، الهوي في النار وإن كان كافرا يوجب ذلك لا محالة، الهوي في النار، فإنه يهوي بصاحبه في النار. وصفة صاحب الهوى أنك إذا أعلمته الحق بدليله الواضح البين يأباه
لأن مشتهى في غير هذا الحق فلا يقضي به ولا يحكمه على نفسه. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك ويعني وقد عرضت عليهم الحق بدليله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم حكم الرب على من كان كذلك فقال: ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى فتنه حينئذ أي صده عن العلم، فهو مفتون به، ظان أن اتباعه لهواه أعظم راحة لقلبه من طاعة مولاه الذي خلقه فسواه، نعوذ بالله، فاحذره، لأنك إذا مشيت معه تكتسب خصلته بالمرء على دين خليله، فإنك تصبح مثله، فإن كثير ما كنت تأمره ويرد عليك بذلك، إلى أن ربما مع الأيام تستهوي مجالسته وإن خالف الحق وتسكت عنه لإرادتك ترك مكابدة النقاش. ولا شك أن هذا مذموم، لابد من الرجل أن يصبر حتى الموت، لأن الجدال منه ما هو عبادة، وعبد ربك حتى يفيق. فلا يصلح الإنسان ناقش مرة، فلما رأى شدته ترك طريقة نوح في الصبر على المخالف، تركه، وما كلمه أنكر عليه هواه، بل يواصل الإنكار عليه ما لم يكن من أهل البدع الذين يخشع نفسه إذا جالسهم، أتجالس أهل هواه ونسمع منهم. الثاني: وصاحب دنيا، عمته دنيا، وهو الذي تزخرفت في عينيه الدنيا ومد عينيه إليها ونسي النصيب والخلاق الذي يعد له لو ترك ذلك في الدنيا في الآخرة، والمرء على دين خليله. وترى هذا الصنف الآن سبحان الله تحكم عليه أنه صاحب دنيا، كيف من أصحابك إن كانوا لك كذلك، تجده يقدم ما من شأنه الظفر بالدنيا على ما من شأنه الظفر بالآخرة. تعارض عنده أمران: صفقة بيحضرها فيها زيادة 100,000 إذا حضرها مكسب، لكن الطاولة التي تعقد عليها الصفقة في أوروبا يدار عليها الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر لها ذريعة إلى شربه. فحينئذ يقول: 100,000 موتها بقعد، وإن شاء وإن كان عليها مو بخمر خنزير، 100,000 ما تفوتني. فانظر كيف، فتعرف أنه صاحب الدنيا، عمته دنيا، أنه يقدم أمر الدنيا على أمر الآخرة. فالأول فتنته شبهة، والثاني فتنته شهوة. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم.
وكانوا يقولون أيضا: احذروا فتنة العالم الفاجر. العالم الفاجر في شبه بمن؟ باليهود. فمن فجورهم أنهم عرفوا صفة النبي وأن الإسلام حق، ولم يدلوا الناس من أتباعهم عليه، بل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إرادة الدنيا والرياسة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في حديث عدي بن حاتم: المغضوب عليهم فسر باليهود، والضالين النصارى. فمن ظل، يقول سفيان بن عيينة، من ظل من علمائنا فيه شبه باليهود، ومن ظل من عبادنا فيه شبه النصارى. فالأول فتنة العالم الفاجر، والثاني الذي فيه شبه النصارى فتنة العابد الجاهل. الأول عالم الفاجر، والثاني العابد الجاهل، فإن فتنته هو فتنة لكل مفتون. فسبحان الله، العابد الجاهل له فتنة. فإن الإنسان لما يرى فلان يصلي في المسجد ويسبح يفتن به أنه على صلاح وأنه مما يقتدى به. وذلك الرب قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ولم يقل فقط أحبارهم علماءهم، حتى الرهبان لهم فتنة وهو يتعبد من غير علم. فالصالح الجاهل له فتنة. يكون الإنسان مثلا في الحي فتتعارض حلقة تحفيظ قرآن مع حلقة علم، الجاهل العابد وش يفعل؟ يقول يلا خلنا نحفظ قرآن، فيأتيك مثل المبارك رحمة الله عليه عالم، سأل وسائل إذا تعارض يعني عندي حفظ القرآن ولا طلب العلم؟ فقال إذا كان معك من القرآن ما تقيم به صلاتك فابدأ فاطلب العلم. يعني طلب العلم لتعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تطلق، كيف تنكح، كيف تبيع، كيف تشتري، فرض. وحفظ القرآن واستكثار من الآيات التي أكثر من ما يوزع بك صلاتك مستحب. فانظر عن فتنة هذا وهذا، رأى هذا متنسك وكذا ويسبح بعد كل صلاة فجلس جنبه وكذا يلا نحفظ، انساق معه فتنه لأنه يرى يسبح ويحياه وكذا، اغترب أنه عابد فانساق معه صار يحفظ من غير فهم. ثم ما نراه بعد أيام إلا ربما فجر نفسه أو كذا، لأنه حفظ القرآن من غير طلب علم هي صفة الخوارج، فإنهم لا يحفظون ويقرؤون القرآن كثيرا لكن يبتعدون عن مجالس الصحابة مجالس العلم. فالذي يحفظ من غير أن يتفقه ففيه من صفة الخوارج، إذا نعم صار مع ذلك يعني يتأول القرآن بالهوى. نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها.
نعم، هذا في صفة الإمام أحمد الذي كان يقولون كنا نرى أحمد بن حنبل وما نعده إلا كأنه يعني ملك من الملائكة يمشي على وجه الأرض، يعني بعيد عن كل سبب الفتنة رحمه الله. وقال بعضهم: رأيت أحمد وهو شابا يعني يافعا وأثر النسك في وجهه، يعني منذ ما طلب العلم في نحو 16 أو وهو ما يسمع الحديث إلا يعمل به، سمع في فضل قيام الليل الحديث قام تلك الليلة إلى آخره، حتى قال رحمه الله: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فقيل له: لكن اختباؤك في الغار، اختباؤك في بيت فلان يوم طلبك السلطان، رأيناك اختباء 3 أيام. قال: نعم، ذهبت إلى اختباء النبي مع بكر 3 أيام في غار ثور خوف المشركين. فهذا عجيب، لأن الإنسان وقت الفتنة السلطان بيك بيقتلك، وين أروح وين؟ يذكر الحديث، هذا يدل على تعلقه بالحديث. الإنسان وقت الفتن وش يصير له؟ ينسى الحديث بينجو بس. والإمام أحمد بينجو لكن يقول له: ما ينجو بطريقة رسول الله، كيف أنجو؟ اختبئ 3 أيام ثم ترك المكان. وهذه فيها لعل حكمة، لأنه الظالم إذا طلب الواحد وقعد في المكان شهر ربما سيعرف مكانه، لكن لو كان يسير ثم لا ذهب بعد ما يعرف مكانه يكون ذهب. الاستقرار الكثير قد يؤدي باستماع إلى أنه فلان هنا. المهم اختبأ النبي غار ثور 3 أيام أبو بكر ثم سار، ما قعد شهر. فقعد الإمام أحمد مثله رحمة الله عليه، فقال عنه: عن الدنيا ما كان أصبره. مر شخص على بيت الإمام أحمد ليرى عمل الأسرة وما يدور في البيت. الزوجة تطالب أحمد بخادم، الابن يقول: يا أبي أريد زبيبة، مو الحلويات الفخمة، زبيبة، فلا يجد المحل في بيته ما يعطيه. واستبطأ الإمام أحمد عن الجماعة لأنه ما يترك صلاة جماعة ولا صلاة، فذهبوا يعودوه، فكلمهم من وراء الباب أن سرق اللص ثوبه، ما عنده غيره يتوسخ يغسله عريان، ربما ما عنده غيره، قال سرق ثوبه، فإذا أجيكم المسجد عريان. لا إله إلا الله، فما أصبره عن الدنيا. وبالماضين ما كان أشبه، يتشبه بالسلف، فقد قرأ وحفظ آثار الصحابة وآثار التابعين، فكان يتشبه بالماضين. فدخل عليه إنسان وهو يئن في مرضه، تعرفون الإنسان يتنفس بالأنين من الوجع، يتنفس شوي، فقيل له: إن طاووس، إنه روى فلان عن طاووس أنه قال: إن أنين المريض لتكتبه الملائكة، لا يكتب على الإنسان، فما سمع إن حتى مات. فما أتبعه وأشبهه بآثار أو بالسلف الماضي، أتته البدع فنفاها بالعلم، فنفى فتنة خلق القرآن، حتى كان يقال أبو بكر الصديق في إيش؟ فتنة المرتدين، وأحمد بن حنبل في فتنة، بل قالوا كان من ميزة الإمام أحمد أن فتنة خلق القرآن ما في أعوان، كان يضرب ضرب شديد في السجن، قال الذي كان يجلده: كنت أضربه بصوت لو ضرب ضربة به الفيل لنهد، تخيل يرض العظم يكاد. فصبر، وما صبر معه إلا واحد أو اثنين، فقال الإمام أحمد قولة المشكورة في أصحابه من العلماء الذين ما صبروا وأخذ الرخصة إلا ما يكره قبل مطمئن الإيمان، قال: لو أنهم صبروا لما حصل تغير هذا القليل، يعني ولو قليل كان في الناس. اقرأ. وكانوا يدعون القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، إذا قلنا القرآن مخلوق معناها صفة من صفات الله مخلوق، هذا كفر، ويدل القرآن ليس مخلوق قول الله تعالى: انزل عليك الخلق، ألا له الخلق والأمر، فرق بينهم، الخلق غير الأمر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء ما دام أنه في منزله ذاك، فتعوذ من بكلمات الله، لو أنه مخلوق لكان شرك، فدل أن كلام الله ليس مخلوق. وذاك يجوز الحلف بالقرآن، تقول والقرآن يجوز، لكن لا يجوز أن تقول ورب القرآن، هذا شرك، كفر. كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.